بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين، اللهم لعن الجبت والطاغوت. وأما المعنى الرابع فهو: وإن كان أظهر الاحتمالات من حيث اللاف إلى آخره، كان الكلام في أن خيار الحيوان يسقط بالتصرف، هذا مما لا خلاف فيه في الجملة. شنو المقصود بالتصرف؟ هل التصرف الكاشف عن الرضا بالالتزام بالبيع أم مطلق التصرف؟ هناك خلاف بين الفقهاء. هناك رواية صحيحة ابن رياض، الإمام عليه السلام قال في هذه الرواية: فذلك رضا منه. لازم نشوف شنو معنى فذلك رضا منه. حسب المعنى المراد من هذه العبارة فذلك رضا منه، يتبين الحكم الشرعي. واضح صار؟ الشيخ الأنصاري قال: الاحتمالات أربعة، ذكر احتمالين وبقي احتمالان. ذكر احتمالين وبقي شنو؟ احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون قوله عليه السلام فذلك رضا من هو جواب الشرط اللي معناه أن مطلق التصرف مسقط لخيار الحيوان، مطلق التصرف حتى إذا سقاه شيئا من الماء. الاحتمال الثاني أن يكون قوله عليه السلام فذلك رضا من تمهيدا للجواب، تمهيدا للحب. أيضا إذا صار تمهيد يكون على نحو الحكمة مو العلة، فمطلق التصرف شنو راح يكون؟ راح يكون سبب لسقوط خيار الحيوان. هذان الاحتمالان المصنف لم يقبل بهما. هناك احتمالان آخران. الاحتمال الثالث شنو كان؟ الاحتمال الثالث أن يكون الرضا، أو بعبارة أدق أن يكون التصرف دليلا على الرضا النوعي، فذلك رضا من، يعني هذا التصرف دليل على رضاه، الدليل على الرضا مو الرضا الشخصي وإنما الرضا النوعي، يعني نوع الإنسان بهذه التصرفات يحصل له الرضا بالبيع التزاما. واضح لو مو واضح؟ هذا المعنى الثالث الرضا النوعي. المعنى الرابع الرضا الشخصي، فتصرفه يكون رضا فعليا شخصيا. رضا فعليا يعني مو بالقول، في المرة يقول أسقطت خياري، هذا رضا بالتزام البيع، لكن رضا قولي. في المرة يتصرف في المبيع، التصرف في المبيع رضا شنو؟ رضا فعلي وشخصي. المصنف يقول ربما واحد يقدر يقول أظهر الاحتمالات هو المعنى الرابع اللي الرضا الشخصي، لكن بملاحظة مجموعة الروايات وفي سائر الموارد وكلمات الفقهاء يبدو أن الرضا هو الرضا النوعي، يعني إذا كان تصرفا يفيد الرضا النوعي هذا المقدار كافي، حتى إذا شككنا في رضاه الشخصي خياره يسقط. يعني مثلا إذا واحد ركب الدابة إلى النجف الأشرف للزيارة، هذا عرفا يدل على الرضا النوعي، حتى إذا ما ندري شنو قصده سقط خياره. بالنتيجة الشيخ الأنصاري مع المعنى الثالث، الاحتمال الثالث، يقول إذا كان التصرف تصرفا في العرف دليلا على الرضا النوعي، الرضا النوعي بشنو؟ بالالتزام بالبيع وإسقاط الخيار، هذا معناه أنه البيع أصبح لازما والخيار سقط. أما مجرد مثلا أخذ فرة على هذا الحيوان سقاه نقله إلى بيته. هذه لا تسمى بالتصرفات التي تدل على الرضا النوعي بالالتزام. صار واضح؟ هذه هي المعادلة. وأما المعنى الرابع يتطرق إليه المصنف قبل المعنى الثالث. هو ذكر المعاني سردها لكن كتحليل يتطرق إلى الرابع أولا ثم يأتي إلى الثالث لأنه هو مختاره. وأما المعنى الرابع لشنو؟ لقوله عليه السلام فذلك رضا من. شنو المقصود بقوله فذلك رضا من؟ المعنى الرابع شنو كان كتبه؟ الرضا الفعلي الشخصي، الرضا الفعلي في مقابل القول، الشخصي في مقابل النوعي. فهو يعني هذا المعنى الرابع وإن كان أظهر الاحتمالات، مو أظهر الاحتمالات من حيث المجموع، وإنما أظهر الاحتمالات من حيث اللفظ، يعني لفظ الرواية صحيحة ابن رئاب لمن قال فهذا رضا منه فذلك رضا منه، ظاهره الرضا الشخصي، يعني هذا المشتري بتصرفه أبدى رضا، بل جزم به، يعني بالمعنى الرابع الشهيد في كتابه الدروس قال لا يكون إسقاط الخيار، خيار الحيوان، إلا بالرضا الشخصي. هكذا يعني إلا بالتصرف الذي هو رضا فعلي شخصي. ويؤيده، يؤيد المعنى الرابع ما تقدم من رواية عبد الله بن الحسن بن زيد. هذه الرواية حكت عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله الحاكية للنبوي، يعني قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. الدال قول النبي صلى الله عليه وآله دل على أن الاعتبار بالرضا الشخصي. الدال كما في الدروس أيضا، يعني في الدروس قال رواية عبد الله تدل على ما ذكرناه أن الرضا الفعلي الشخصي هو الملاك. الدال كما في الدروس أيضا، هذا بين قوسين، الدال على الاعتبار بنفس الرضا كتبه الشخصي. واضح شيخنا؟ زين. وظاهر كتبه ولكن، هذا وظاهر جواب على ما ذكره المصنف من أن هذا المعنى الرابع هو الأظهر، مو عطف حتى يكون دليل آخر لما ذكر، بل هذا دليل عليه. إذا قلنا فد لكن أضيفه، أحيانا واحد يضيف كلمات حتى العبارة تصير أوضح، أحيانا يجعل كلمات بين قوسين حتى العبارة تصير أوضح، أحيانا يقدم يؤخر وهكذا. ولكن ظاهر بعض كلماتهم، يعني كلمات الفقهاء الآتية اللي راح نجي نبينها، شنو يستفاد من ظاهر كلمات الفقهاء؟ يستفاد أن المستفاد من تتبع الفتاوى الإجماع على عدم إناطة الحكم، الحكم كتبه سقوط الخيار، بالرضا الفعلي كتبه الشخصي بلزوم العقد. مو لازم واحد يكون عنده رضا فعلي شخصي على لزوم العقد، بلزوم العقد يعني بأن العقد لازم والخيار ساقط. إذن هذا المعنى الثالث، عفوا المعنى الرابع، حتى إذا كان هو الأظهر من الرواية، أما إذا كان على خلاف الإجماع لا يؤخذ به. صار واضح؟ عموما العقلاء بالنسبة إلى الظواهر يعتمدون على الظواهر النوعية مو الظواهر الشخصية. يعني مثلا ظاهر الأمر دال على الوجوب، يعني نوعان، عشان ايش مدرينا هذا الأمر بخصوصه أراد الوجوب. صار واضح؟ حتى إذا المخاطب لم يحصل له ظن بهذا الظهور يقولون الظهور حجة، ليش حجة؟ لأن الظهور النوعي يعني لنوع الإنسان الأمر يفيد ماذا؟ الوجود. نوع الآمر يستفيد من الأمر للوجود. أما شخص هذا الآمر وشخص هذا الآمر وشخص هذا المخاطب وشخص مثلا تلك الجهات المحيطة، هذه لا تعتبر ملاكا في الطرق العقلائية. نعم، إذا أكو قرينة على أن في هذا المورد الخاص لم يرد الوجوب من الآن، نحن نتبع ذلك. أما في صورة الشك يحمل على شنو؟ يحمل على النوع وليس على الشخص. لذلك يقول ولكن ظاهر بعض كلماتهم، ولكن ظاهر يصير إذا أضفنا، وإلا بدون لكن يصير وظاهر. وظاهر بعض كلماتهم الآتية أن المستفاد من تتبع فتاوى الفقهاء، شنو المستفاد؟ الإجماع على عدم إناطة الحكم، الحكم وسقوط الخيار بالرضا الفعلي كتوى الشخصي، الفعلي مقابل القولي، الشخصي مقابل النوعي بلزوم العقد، بلزوم متعلق بالرضا، الرضا بلزوم العقد، مو لازم يكون رضا فعلي شخصي. فالرضا الفعلي الشخصي ليس مناطا، ليس معيارا، مع أن أظهريته، مع أن الشيخ الأنصاري يقول أصلا منه قال المعنى الرابع أظهر من المعنى الثالث؟ المعنى الثالث الظهور في الرضا النوعي، المعنى الرابع الظهور في الرضا الشخصي. احنا في البعد قلنا المعنى الرابع أظهر، هنا نقول نشكك في ذلك، نقول من يقول أصلا المعنى الرابع أظهر؟ ربما المعنى الرابع متساوي مع المعنى الثالث، فمن نقدر نرجحه؟ واضح؟ بل ربما يقال بأن الثالث هو الأظهر، لأن سيرة العقلاء في محاوراتهم الأخذ بالظهور النوعي مو بالظهور الشخصي، مع أن أظهرية الرابع بالنسبة إلى المعنى الثالث غير واضحة، يعني مو مؤكدة، بل ربما تكون بالعكس، تكون المعادلة يعني تكون الأظهرية بالعكس. إذن المعنى الثالث هو المتعين، ليش؟ لأن المعنى الأول والثاني رد، المعنى الرابع رد بالإجماع، شنو بقى؟ المعنى الثالث، فتعين إرادة المعنى الثالث. المعنى الثالث من المعاني الأربعة المحتملة في قوله عليه السلام فذلك رضا منه. المعنى الرابع شنو كان؟ عفوا الثالث شنو كان؟ الرضا النوعي. إذا حصل تصرف دال على الرضا النوعي بلزوم البيع سقط خيار الحيوان. مثلا اشترى سيارة وكان له خيار الشر، راح بدل المكينة، معناته أسقط خيار الشر. أما أخرها لغسيل السيارات، غسلوها نظفوها، هذا التصرف عرفا لا يدل على شنو؟ على أنه أسقط خياره. فاضح؟ أما أفرض إذا باع السيارة يعني أسقط خياره. هذه القضايا تفهم من العرف كما أشرنا يوم إذا شككنا، أفرض في مصداق من المصادق ما ندري فيه تصرف نوعي يعني دال على الرضا النوعي أم لا، إذا شككنا شنو الحكم؟ الاستصحاب، نستصحب خيار الحيوان، نستصحب خيار الشر، لا نقول بسقوط الخيار. شوفوا إيش قد المعادلة الفقهية بعد العلم بها تصبح سهلة. الفقيه إذا عرف بأن هذا المصداق من مصاديق اللي عرفان نوعان يدل على الرضا يقول بسقوط الخيار الحيوان، إذا شك في ذلك يستصحب. ومحصله يعني محصل المعنى الثالث، محصل هو نتيجة الشيء، يعني ما يحصل من المعنى الثالث دلالة التصرف لو خلي وطبعه، يعني بما هو هو مع عدم القرائن. لأن في المرة عندنا قرينة لهذا التصرف الشخصي لا يدل على الرضا، احنا ناخذ بالقرينة، لا الكلام في موقع في مورد لا قرينة، دلالة التصرف لو خلي وطرعه كما لو ركب الحيوان لمسافات طويلة. هذا التصرف دال على الالتزام، الالتزام يعني الالتزام بالبيع وإسقاط الخيار. وإن لم يفد في خصوص المقام، في خصوص المقام يعني الرضا الشخصي، الرضا الشخصي احنا مش مدرينا هذا الشخص شنو أراد، نحن لا نعلم نوايا الأفراد، ولذلك لا يحق للإنسان أن يحكم على الناس بما يرتبط في نواياهم. عالم النوايا هو الباري عز وجل. أما بالنسبة إلى الأعمال العرفية لها ظهور، ظهور نوعي يؤخذ بهذا الظهور، وإن لم يفد في خصوص المقام، يعني وإن لم يفد التصرف في خصوص المقام لم يفد الالتزام. يعني من يدري هذا التصرف الشخصي هل دل على الرضا الشخصي؟ زين، شنو النتيجة؟ فيكون التصرف، أي تصرف هذا؟ التصرف اللي نوعا يدل على الرضا، التصرف الدال على الرضا نوعا. هذا التصرف شي يصير إجازة فعلية في مقابل الإجازة القولية. فمرة واحد يقول أجزت البيع وأسقطت خياري، يسقط خياره أم لا؟ يسقط. فمرة لا يقول ذلك، وإنما يتصرف تصرفا دالا على ذلك، فيكون التصرف إجازة فعلية في مقابل الإجازة القولية. الإجازة مقصود بالإجازة شنو؟ هو الالتزام بالبيع وإسقاط الخيار، هذا المقصود بالإجازة. وإلا ما عندنا عقد فضولي حتى يجيز. الإجازة يعني أجاز البيع، يعني شنو؟ يعني أسقط خيار والتزم بالبيع. أحيانا الإجازة لفظية، أحيانا الإجازة عملية. الإجازة العملية يتصرف تصرفا عرفا يدل على إسقاط الخيار، وهذا هو الذي، هذا يعني المعنى الثالث، هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه، يعتمد عليه يعني نجعله المعيار في الحكم في سقوط الخيار. إذن شنو المعيار في سقوط الخيار بالتصرف؟ أن يكون هذا التصرف يدل على الرضا النوعي. وهذا البحث شيال ترى، مو فقط في خيار الحيوان، في خيار الشرط نفس الشيء، في خيار العيب نفس الشيء. واحد علم بأن هذه السيارة معيوبة، مو يجي وإذا يريد يفسخ لازم يرد السيارة، راح بدل الماكينة بها، هنا بعد يسقط حقه في الرد في فسخ البائع. شنو يبقى حقه؟ في الآس. البائع يقول له أنت إذا كنت تريد تفسخ البيعة وترد السيارة ترجع السيارة، ليش بدلت الماكينة؟ كلامه مقبول. يرحمكم الله. قال من هنا المصنف لطيف يذكر بعض كلمات الفقهاء اللي ظاهرها في الرضا النوعي، التصرف المفيد للرضا النوعي. قال الشيخ المفيد في المقنعة رضوان الله عليه: إن هلاك الحيوان في الثلاثة من البائع. ليش؟ لأن عندنا قاعدة، تلف المبيع في زمن الخيار ممن لا خيار له. هنا باع الحيوان ثلاثة أيام، خياره من؟ المشتري، قلنا هذا هو المشهور. البائع ليس له الخيار، فإذا تلف الحيوان خلال هذه الفترة ثلاثة أيام يكون من كيس البائع، حتى إذا كان الحيوان من المشتري، طبعا من دون تعد وتفريط من المشتري. لا، الحيوان جاء أجله فمات، أو مثلا بأمر سمائي فمات، هنا المشتري يقول للبائع رجع فلوسي، هذا حيوانك الميت. قال في المقنعة: إن هلاك الحيوان في الثلاثة من البائع. ليش؟ وفقا للقاعدة التي ذكرناها، التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، إلا شوفوا إلا أن يحدث المشتري فيه، يعني في الحيوان المبتاع، المبتاع يعني المشتري، المبتاع يعني المشتري، أن يحدث فيه المبتاع المشتري حدثا، حدثا يعني تصرفا يدل على الرضا. التصرف يدل على الرضا، هذا دلالة نوعية مو دلالة شخصية. يدل التصرف عرفا كتبه أو نوعا يدل التصرف عرفا ونوعا على الرضا بالابتياع بالابتياع يعني بالشراء. انتهى كلام الشيخ المفيد. ظاهر هذا الكلام المعنى الثالث مو المعنى الرابع مو الرضا الشخصي وإنما الرضا النوعي. ومثل للتصرف في مقام آخر مو في هذه المسألة التي ذكرها، ربما هذه المسألة كانت في البيع بيع الحيوان في مقام آخر في قضية الإماء، بأن ينظر المشتري إلى الأمة مو النظر إلى وجهها وكفيها، إلى ما إلى مكان عضو منطقة من جسمها يحرم لغير المالك كما لو جرب ملابسها، فهذا التصرف دليل على الرضا بالبيع. لأن إذا واحد ما يريد الأمة لا يجوز له أن يتصرف، هذا التصرف اللي هو خاص بالمولى. وقال الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط في أحكام العيوب، شوفوا المسألة مثل ما قلنا سيالة في مسائل العيوب خيار العيب، تطرق الشيخ إلى ذلك. قال إذا كان المبيع بهيمة، بهيمة دابة شاة بقرة أي شيء، وأصاب بها عيبا، أصاب يعني اطلع على عيبها، أصاب يعني علم، وأصاب المشتري بها عيبا يعني أثر على عيب فيها، فللمشتري ردها طبعا ولو بعد الثلاثة، لأن خيار العيب لا يتقيد بثلاثة أيام. خب هذه مسألة خيار العيب، احنا شرنا نريد التصرف. يقول في تتمة المسألة الشيخ يقول وإذا كان في طريق الرد، استجاب الحيوان الفرس مثلا يريد يرد الفرس، جاز له ركوب هذه الدابة مو إلا يمشي مشي، يعني شنو؟ يعني هذا التصرف مو مسقط للخيار، مو مسقط نوعا عرفا، جاز له يعني للمشتري الذي يريد الرد ركوبها، ركوب البهيمة وسقي البهيمة وعلف البهيمة وحلب البهيمة، إذا شات مثلا عندها حليب هو هم عطشان لو جوعان فيشرب من حليبها، وأخذ لبنها يعني فد مرة يحلب ذلك ويجيب الحليب ينطي للبائع، هذا يصير حالب لكن بدون أخذ اللبن، حالب وأخذ اللبن يعني شنو؟ يعني هو يشرب اللبن. وإن نتجت أي نتاج كان للمشتري نتاجها، ليش؟ لأن الآن هو مالك لهذه البهيمة أم لا، فيملك نتاج البهيمة، إذا أولدت مثلا جابت هو المالك لها مثلا. ثم قال الشيخ ولا يسقط حقه في الرد، ولا يسقط الرد يعني ولا يسقط حقه في الرد بهذه التصرفات البسيطة، لأن الشأن إنما يسقط الرد ما إلى حق يرجع بالرضا بالعيب، إذا رضي بالعيب قال ما يخالف حتى إذا البهيمة معيبة أنا أريدها. إحنا الآن كلامنا صحيح في خيار الحيوان، لكن الشيخ الطوسي كلامه في شنو؟ في خيار العيب أو بترك الرد بعد العلم بالعيب، لأن الخيار في العيب قالوا فورا عرفيا، قالوا بالفور العرفي في خيار العيب، بعدما علم بالعيب ترك ما راح يرجع فيسقط حقه. شاهدنا مو بالرضا بالعيب ولا بترك الرد بعد العيب، شاهدنا في هذا المقطع الأخير أو بأن يحدث فيه عيب عنده، لا حتى مو الكلام في خصوص هذا، أو يحدث أو يحدث يجوز الوجهان، يحدث يعني المشتري إذا أحدث في ذلك عيبا بعد ما يقدر يرجع، يحدث يعني مو صوت المشتري، حدث عيب مثلا الماكينة اللي اشتراها عطلت، مثلا الدابة عثرت وانكسر رجلها ويجي هذا العيب الجديد بعد مو صدق البائع اخو. او يحدث فيه يعني في المبيع عيب عند المشتري وليس هنا شيء من ذلك يعني من هذه الثلاثة. لان الرد متى يسقط؟ اذا رضي بالعيب، اذا ترك الرد، اذا احدث او حدث فيه عيب جديد الرد يسقط ولا يبقى له حق الرد حتى اذا ركبها. لان اذا ركبها مجرد الركوب او مجرد الساق او مجرد العلف او مجرد الحلب، هذه الامور لا تكون تصرفا نوعيا يدل على اسقاط حق الخيار. شوفوا المصنف يقول يعني الشيخ الانصار الشيخ الطوسي يقول الخيار يسقط بهذه الثلاثة فقط، ولا يسقط لأنه إنما يسقط إنما دليل الحصر أداة الحصر. متى يسقط خيار العيب؟ يسقط بالرضا بترك الرد بحدوث العيب. فالتصرف البسيط مثل ما مثال لا يسقط الخيار، صار واضح. هذا أيضا دليل على أن هذه التصرفات اللي نوعان لا تدل على الرضا بالالتزام غير مسقطة. يعني شنو؟ يعني إذا كان التصرف أكثر من هذا كان نوعان مفيد للرضا بالبايع هذا يسقط الخيار. وفي الغنية للسيد ابن زهرة رحمه الله، ذلك كبار علماء الشيعة القدماء قبل أكثر من 1000 سنة ولهم الحق الكبير على جميعنا، لأن هذول هم الذين حفظوا لنا تراث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. يعني ذاك الوقت إذا مثلا السيد بن زهرة الشيخ الطوسي ومن أشبه ما كان يكتبون الأحكام الشرعية، الشيخ الصدوق الكليني ما كان يذكر الروايات الشريفة، لم تصلنا. مو مثل هسه اللي احنا سواء كتبنا أو لم نكتب، أكو هواي علماء أكو هواي فقهاء أكو كتبوا كثيرا. ذاك الوقت حفظ رواية واحدة كان جدا مهم. زين. وفي الغنية لو هلك المبيع في مدة الخيار، هلك المبيع أن هذا الحيوان اللي اشتراه مات فهو من مال بائع. ليش؟ لأن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، إلا شوفوا هذا إلا أن يكون المبتاع، المبتاع من هو؟ المشتري، قد أحدث فيه حدثا يعني تصرف فيه تصرفا يدل على الرضا. ما قال يدل على رضاه الشخصي، يدل نوعا على الرضا انتهى. فلم يقل يدل على رضاه الشخصي، الرضا النوعي كافي، كتب يدل على الرضا نوعا. وقال أيضا الحلبي، ذلك من كبار علماء الشيعة اللي كانوا في حلب وقبورهم هناك إلى الآن، في الكافي، هذا الكافي في الفقه في باب خيار الحيوان، شنو قال؟ فإن هلك في مدة الخيار فهو من مال البائع، هذا واضح ليش؟ إلا إحنا شاهدنا هنا، إلا أن يحدث المشتري فيه حدثا يدل نوعا على الرضا. انتهى كلام الحلبي. أيضا الحلبي لم يقيد هذا الرضا بالرضا الشخصي. وقال في السرائر العلامة ابن إدريس الحلي، قال في السرائر بعد حكمه بالخيار في الحيوان إلى 3 أيام شنو قال؟ قال هذا إذا لم يحدث يعني المشتري في هذه المدة حدثا يدل على الرضا. يعني هذا الحدث يدل على الرضا، مو الرضا الشخصي، الرضا النوعي. ويتصرف المشتري فيه تصرفا ينقص قيمته. شلون تصرفا ينقص قيمته؟ مثلا أخذ السيارة في مثال السيارة وخيار الشاق، ضرب السيارة بالحائط، أو مثلا صرف خط على السيارة مما أسقط من قيمتها، أو مثلا أفرض السيارة هي زيرو حسب التعبير، وهذا ما لازم يركبها لأن بمجرد ما راكبها سقطت من قيمتها حتى إذا مشي شيئا قليلا. يعني كل شيء بحسبه يختلف. السيارة الزيرو حتى إذا يمشي بها كيلو واحد هذا سبب على سقوط خياري، لأن حدث أو أحدث فيها حدثا ينقص قيمة السيارة. أما السيارة اللي هي غير يعني زيرو إذا ركب بها كيلو كيلو وإن ثلاثة ما يسقط حقها. لذلك إن العرف والملاك تصرفا ينقص قيمته، أو يكون لمثل ذلك التصرف أجرا. مثلا راح بها للنجر، راح بها للنجر هذا بأجرة، لأن يركب الدابة لمسافة طويلة، يعني لمسافة طويلة، أو يستعمل الحمار، يستعمل الحمار مثلا أفرضه في الطاحن في سقي الماء، أو يقبل الجارية، أو يلامس الجارية، أو يدبرها تدبيرا. يدبرها تدبيرا يعني يقول أنت حرة دبر وفاتي، هذا معناته أنه شنو؟ أنه أسقط حقه في الفسق، ليس له الرجوع فيه، يعني في البيع لو في المبيع بعد ما عنده حق الرجوع. كالمنذور يعني مثلا إذا اشترى شيئا وكان عنده حق الفسخ، نذره، نذر هذا الشيء، بعد ما يقدر يفسخ. مثلا اشترى شاتا، بعدين نذر أن يذبح هذه الشات للعباس عليه السلام في سبيل الله، بعد يقدر يرجع الشات، خلاص لازم يجيب الشات ويصرفه فيما فيه رضا المولى العباس صلوات الله عليه. كالمنذور، عرفتوا كالمنذور يعني شنو؟ شلون الناذر يسقط حقه في التصرف، يسقط حقه في الفسخ عفوا، هذه التصرفات ايضا تسقط حقه في الفسخ. انت وقال يعني ابن ادريس في موضع اخر من السرائر، اذا لم يتصرف فيه تصرفا يؤذن بالرضا في العادة. شو ايش قد لطيفة في العادة، يعني الرضا الشخصي مو بلا في العادة والعرف، لازم يكون هذا التصرف دليل على الرضا. وأما العلامة رحمه الله فقد عرفت أنه استدل على أصل الحكم. أصل الحكم شنو هو؟ أن التصرف مسقط للخيار. أصل الحكم كون التصرف مسقطا للخيار، لأن التصرف دليل الرضا باللزوم، ما قال الرضا الشخصي، يقول هذا التصرف دليل الرضا، يعني دليل عرفان على الرضا النوعي. وقال العلامة في موضع آخر، لو ركب الدابة ليردها سواء قصرت المسافة أو طالت، مثلا أفرضوا مكان بيع الحمير كان برا شوية مسافة طويلة، لم يكن ذلك رضا بها يعني بالدابة، يجب أنه ركبها حتى يرجعها. يعني مثلا أفرضوا إذا واحد اشترى سيارة وراد يرجعها، إلا يستأجر له من هذا اللي يحمل السيارة، شو يسموها؟ كرين مثلا، حتى يأخذها، لا هو يركبها ويوديها، حتى إذا لازم يأخذها مثلا إلى معرض السيارات في الحي الصناعي اللي في 5 كيلوات مثلا تبعد عن كربلاء مثلا، لم يكن ذلك رضا بها. ثم قال العلامة، ولو شقاها الماء أو ركبها ليشقيها، يعني الدابة عطشت، الدابة لها حق في ذمة الإنسان. شوفوا ايش قد الإسلام دقيق، الإنسان ما له حق يهين ويؤذي حتى الحمار جلكم الله، بل للحمار على الإنسان حق في علفها وشقيها ومربضها إلى آخره، ما لحق يؤذي الحيوان، ما لحق يحمل على هذا الحيوان أكثر من طاقة الحيوان، ما لحق يضرب الحيوان بشكل يكون مؤذي ومدمي للحيوان. فكيف بالإنسان؟ ثم قال، ولو سقاها الماء أو ركبها ليشقيها ثم يردها، بعدين كان يريد يرد هذه الدابة، لم يكن ذلك رضا من بإمساكه، لأنه لم يكن ذلك رضا منه بإمساكه، بإمساكه متعلق برضا، يعني الرضا بإمساكه، ما عنده رضا بالإمساك، الإمساك هو الالتزام بالبيع وسقوط الخيار، الالتزام بالبيع. ولو حلبها في طريقه، بالنسبة إلى الحال، العلامة يقول الحلب تصرف دليل على القبول بالبيع وإسقاط الخيار، لكن في مثال الشيخ الطوسي إذا تتذكرون في المبسوط، الحلب ما كان دليل على شنو؟ على إسقاط الخيار. ربما لاختلاف الأعراف بين عرف زمن الشيخ الطوسي وعرف زمن العلامة. ثم قال ولو سقاها الماء أو ركبها ليشقيها ثم يردها لم يكن ذلك رضا منه بإمساكه، يعني بالالتزام بالبيع، بإمساك البيع والالتزام به. فارس ولو حلبها في طريقه، قال إيش أنا إذا أودي الحيوان خلي أحلب الحيوان وأشرب الحليب، فالأقرب أنه تصرف يؤذن بالرضا، بالرضا النوعي، هذا من الرضا الشخصي، لأن ربما ما عنده رضا شخصي لأن جايب الحيوان حتى شنو يودي يرجعه، هذا الرضا نوعي. وقال في التحرير اللي للشهيد في مسألة سقوط الشهيد الأول، في مسألة سقوط رد المعيب بالتصرف، تحرير مو للشهيد، للعلامة. وقال في التحرير، أي العلامة في التحرير، في مسألة سقوط رد المعيب بالتصرف، مسألة طارحة، شنو عنوان المسألة؟ أن المعيب إذا تصرف فيه بعد ما عنده حق الرد، صحيح؟ قال وكذا لو استعمل المبيع أو تصرف فيه بما يدل على الرضا، هذا الرضا أيضا رضا نوعي. وقال الشهيد في الدروس، هنا الشهيد استثنى بعضهم من التصرف، يعني بعض الفقهاء، من التصرف، من أي تصرف؟ التصرف الدال على سقوط الخيار أو التصرف المسقط للخيار، استثنى ركوب الدابة والطحن عليها، الطحن عليها يعني بأن ربط الدابة بالطاحونة، الدابة تفتر، شذب أن حجر الطاحونة تفتر وتطحن الحنطة، والطحن عليها وحلبها، وحلبها استثنى ركوب الدابة والطحن عليها وحلبها. ليش استثنى بعض الفقهاء؟ شوفوا الدليل، إذ بها يعرف حالها، إذ بها يعني بهذه التصرفات يعرف حال الدابة، هو مشتري الدابة ما عنده معلومات سابقة عن الدابة، يريد يشوف هذه الدابة تشتغل زيان لما تشتغل، اشتراها لطاحونته، غير يربطها حتى تشوف تفتر لما تفتر. إذ بها بهذه التصرفات البسيطة يعرف حالها، مثلا حلبها حتى يشوف بها هذه البقرة هي بقرة حلوب، لا مو بقرة حلوب، ويريد بقرة حلوب ليختبر أو ليختبر وليس ببعيد، بالنتيجة ليس ببعيد فتوى من الشهيد في كتابه الدروس، هذا الاستثناء من بعض الفقهاء ليس ببعيد. وقال المحقق الكركي رضوان الله عليه في كتابه جامع المقاصد حسد الظاهر، لو تصرف ذو الخيار، يعني من كان له الخيار، غير عالم أو غير عالم، يجوز الوجهان، غير عالم صف أفضل، كأن ظنها جاريته المختصة به أو المختصة به، يعني شنو المختصة؟ يعني ما بي حقل الآخر. شوفوا في زمن الخيار أكو في نوع من الحقل البائع، إذا أنا رجعت الجارية، الجارية لمن تصير؟ للبائع، فللبائع حق. أما إذا ماكو أي خيار فهذه تصير جاريته المختصة، كأن ظن جاريته المختصة، الجارية المختصة اللي ما بها خيار، ليس فيها خيار، فتبينت ذات الخيار. بعدين تبين لا، هذه الجارية مو تلك، يعني مثلا قبلها، بعدين تبين هذه هي التي كان فيها الخيار، أو ذهل، ذهل يعني غفل عن كونها المشترات. تصور ما بتصور، لأن الذهول يعني ماكو تصور، لا تصور سلبي لا تصور شنو إيجابي. فرق عن الأول، الأول أكو تصور بأن هذه الجارية هي المختصة، أما في الثاني أو ذهل أصلا ماكو تصور، جارية تقبلها، ذهل عن كونها المشترات، ففي الحكم تردد. ليش؟ شوفوا، ينشأ التردد من إطلاق الخبر يعني الرواية بسقوط الخيار بالتصرف، هذا من جانب، ومن أنه غير قاصد إلى لزوم البيع. هذا ما قصد لزوم البيع لأن كان غافلا، إذ لو علم بأن هذه هي الجارية التي فيها الخيار لم يفعل، لم يتصرف. شنو قال بعدين؟ والتصرف، هذا تتم لكلام المحقق الثاني الكركي، والتصرف إنما عد مسقطا للخيار يعني لدلالته على الرضا باللزوم، الرضا النوعي مو الرضا الشخصي، وإلا قيده بالرضا الشخصي. وقال الكركي في موضع آخر من كتابه: ولا يعد ركوب الدابة للاستخبار، الاستخبار يعني للامتحان، يريد يختبر الدابة تمشي زين ما تمشي زين، أو لدفع جموحها. الدابة أول ما يشتريها الإنسان ربما تكون جموحة، يعني ما تسمع كلام، يعني عاصية صعبة على المشتري، فشوية يركبها شوية يأخذ بزمامها حتى تسهل عليه. النتيجة كيفية مدارات الدابة هم في العلم هو، أو لدفع جموحها، الجموح هو أصيان الدابة وصعوبتها، أو للخوف من ظالم، للخوف من ظالم، مثلا في الظالم واقف هنا يقول أي دابة اللي مثلا الطرف ما راكبها غرموها، سيارة غرموها أو حجزوها مثلا، قال الظالم كل شيء يسوون، لأن الظالم يأمر وينهى حسب مشتهياته مو حسب القانون الإلهي. أو للخوف من ظالم، أو ليردها على صاحبها، يعني أخذ ركبها حتى يرجعها، هذا مو مسقط للخيار، هذا التصرف. لا شنو يقول للبائع؟ تعال خذها، ما يجي البائع. أو ركبها ليردها، لا يعد هذه الأمثلة تصرفا، هذه مو تصرف مسقط للخيار. ليش؟ لأن هذه الأمور لا تدل على الرضا النوعي، مو الرضا الشخصي، الرضا النوعي. ثم قال الكركي: وهل يعد حملها للاستخبار؟ حملها يعني يحمل عليها شيئا، هذا المقصود بحملها. هل يعد حملها للاستخبار يعني حمل عليها ثقلا، هذا يعتبر تصرف؟ لا، أو لا، ليس ببعيد أن لا يعد، لأن هذا أيضا نوع من الاختبار. وكذا لو أراد ردها وحلبها لأخذ اللبن، هل هذا تصرف مسقط للخيار أو لا؟ على إشكالين، أكو إشكال، ليش؟ ينشأ من أن المشتري ملك الحليب فله استخلاصه يعني أخذه، استخلص الشيء يعني أخذه. من جانب آخر هذا يريد يرد الدابة البهيمة البقرة، فليش يتصرف في الحليب؟ واضح؟ فلذلك تردد في خصوص الحليب. شوفوا احنا كم فتوى نقلنا، فتوى الشيخ الطوسي انه لا يعد تصرفا مسقطا للخيار الحلب، فتوى العلامة يعد مسقطا للخيار، فتوى المحقق الكركي الذي توقف قال على إشكاله. انتهى كلام الكركي. وحكي عن الكركي في موضع آخر أنه قال حكي يعني المصنف لم يره بعينه. والمراد بالتصرف المسقط يا تصرف هو ما كان المقصود منه التملك. التملك هو الالتزام بالملك، الالتزام بالملك وبالبيع، يعني اسقاط الخيار. ولا التملك مو يعني النقل والانتقال، النقل والانتقال حصل حتى مع وجود الخيار. التملك لا الاختبار. أما إذا في التصرف هو تصرف اختباري ما بيش. عشان تدرون التصرف الاختباري يجوز قبل الملك طبعا برضا البائع. يعني مثلا واحد يريد يشتري عطرا أو عطرا، يفتح شيشة العطر احنا نسميه زجاج العطر ويشتم من خلف. في المرة هذه هي الزجاجة هي في كيس مغلف، هذا ما يشري فتحه. يقول البوع عدت من هذا مفتوح، يقول عندي، فيشم الرائحة. مثلا يريد في الشيء يشتري لأجل طعمه فيتذوق شيئا من ذلك، هذا ما بيشكل. مو انه يروح يشكل ويأكل من هذا يأكل من هذا ويأكل من ذلك وبعدين بمقدار كيلو أكل ويقول ما أريد. شوية يتذوق في بعض الأشياء لا بأس. فمن القضية عرفية الاختبار، الاختبار حتى قبل الملك يجوز في الجملة، فكيف بعد ما اشترى الشيء؟ أريد أقول الاختبار لا يسقط الخيار. المقصود من التصرف المسقط للخيار مو الاختبار ولا حفظ المبيع. لأجل حفظ المبيع مثلا جاء لها بعلوفة أشقاها أو سقاها الماء، وإلا الحيوان يموت بدون أكل وبدون شرب كركوب الدابة للساقي، هذا للحفظ انتهى. ومراده من التملك مو أصل التملك ترى، البقاء على الملك والالتزام بالملك، وإلا أصل التملك حاصل بالبيع. ويحتمل أن يراد به بالتملك يعني الاستعمال للانتفاع بالملك لا للاختبار أو الحفظ. الشيخ الأنصاري يقول هذا ما حضرني يعني ما وجدته من كلماتهم في هذا المقام. هذا المقام أي تصرف هو المسقط؟ هذا المقام هو كون التصرف مسقطا. الظاهرة في المعنى الرابع للثالث، في المعنى الثالث. وحاصله التصرف على وجه يدل عرفا، عرفا يعني نوعا. لو خلي وطبعه إذا ما عندنا قرينة، إذا أكو قرينة فنحن مع القرينة على الالتزام بالعقد. أنا التزمت بالعقد أنا أسقطت خياري ليكون إسقاطا فعليا في مقابل الإسقاط القولي للخيار. فيخرج منه من التصرف المسقط. إذن التصرف مسقط إذا كان عرفا دليلا على الإسقاط والالتزام. متى نخرج منه من هذه القاعدة؟ فيخرج من التصرف المسقط ما دلت القرينة على وقوع هذا التصرف للاختبار مثلا لا عن الالتزام، مو لأجل الالتزام بالبيع بل للاختبار مثلا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.